بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان البحث في الصورة الأولى من صور القمار، وهو اللعب بالآلات المعدة للتقامر مع الرهن، وقلنا بأنه لا إشكال في الحرمة، فهو القدر المتيقن. وإنما الكلام في مسألة حرمة العواض، فلماذا العواض الذي يحصل عليه الشخص عند ممارسته لهذه اللعبة يكون محرما؟ أثرنا هذا الإشكال سابقا، والمصنف هنا ذكر كلاما على مستوى الفتوى، والبحث لا يناسب الفتوى هنا، بحثنا في السطوح العليا، نريد أن نعرف ما هي النكتة في حرمة العواض، وبينا الإشكال على ثبوت الحرمة في البحث السابق. وفي مقام الجواب نقول يمكن أن نذكر هنا عدة أدلة على حرمة العواض. الدليل الأول التمسك بالآية، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتقريب الاستدلال بالآية لإثبات حرمة العواض أن الباء لا يخلو إما باء سببية وإما باء المقابلة كما شرحناه سابقا، فهل الاستدلال يتم بناء على كلا المحتملين في الباء أو لا؟ فنتكلم على طبق كلا المحتملين. أما المحتمل الأول الباء بمعنى باء السببية، فيكون المراد من الآية حرمة أكل الأموال بالأسباب الباطلة، يحرم أكل المال إذا كان أكل المال بسبب باطل. ومن الواضح أن القمار كما مر علينا في الأدلة السابقة سبب باطل من الأسباب الباطلة لحرمة لتحريم الشارع للقمار مع الره، فيكون مصداقا للآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالأسباب الباطلة. فمن شارط وغالب الطرف الآخر وأخذ ماله فيكون أكلا للمال بالسبب الباطل، فيشمله دليل التحريم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا تقريب الباء السببية. وأما إذا كانت الباء للمقابلة، أي إشارة إلى العوض والمعوض، لا يجوز لك أن تأكل العوض إذا كان مقابله معوض باطل، ولا يجوز لك أن تأكل المعوض إذا كان المقابل له العوض الباطل، فلا يصح فلا يجوز أكل المال مقابل الباطل. ومن يأكل الرهن والجوع بين الطرفين، إنما يأكله مقابل شنو؟ مقابل هذه اللعبة التي لعبها، فتكون اللعب أو الفوز الحاصل في التسابق والمشارطة بين الطرفين هو العوض، هو المعوض. والعوض ما هو؟ والعوض هو الرهن، فيكون أكل الرهن مقابل هذا العمل وهو التقامر والفوز أكلا للمال مقابل الباطل، لأن الشارع حرم اللعب فألغى ماليتها. مقتضى أن الشارع حرم اللعب المذكور فلا مالية لهذا الجهد الفكري لهذا العمل، فإن الشارع بحسب الفضل حرم هذا العمل، فهذا العمل له مالية؟ ليس لهم هذا الجهد الفكري أو جهد بدني أي جهد، لا مالية له لإلغاء الشارع إياه لتحريمه، فيكون أكلا للمال، أكلا للمال مقابل الباطل، فلا يجوز الأكل. فدلت الآية على حرمة الأكل. إذن يتم الاستدلال بالآية سواء بنينا على أن الباء باء سببية أو باء مقابلة. وقد يقال، وقد يقال بأن الآية لا تدل على حرمة التصرف في العوض الذي يحصل عليه الإنسان، وذلك لأنه لا تأكل، هل المراد منها الحكم التكليفي أو مجرد الإرشاد إلى بطلان المعاملة؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هل هو في مقام بيان الحرمة التكليفية أو مقام الإرشاد إلى بطلان غير التجارة عن تراض؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني ما لم يكن تجارة عن تراض فأنا ما أمضيته، فلا تأكلوا إرشاد إلى عدم إمضاء التجارة عن غير التراض، فإن المراد من الباطل بحكم المقابلة يعني التجارة عن غير تراض، فتارة يكون تجارة عن تراض فتارة يكون تجارة لا عن تراض. أأكلوا أموالكم بالتجارة عن تراض يعني إرشاد إلى الصحة، لا تأكلوا إرشاد إلى الفساد. فغاية ما يستفاد من الآية الإرشاد إلى بطلان المعاملة إذا كانت تجارة عن غير تراض. وأين هذا من الحرمة التكليفية للعوض أو المعوض؟ والاستدلال مبني على الحرمة التكليفية لا على الإرشاد إلى الفساد، ولا أقل إن لم نقل هو ظاهر لأن المورد معاملات، فلا أقل محتمل عر، ولا أقل إن لم نقل مستشكل أن كلامنا هو الظاهر لأن الآية إرشاد إلى المعاملات التجارة عن تراض والتجارة لا عن تراض، وظاهر النظر إلى باب المعاملات الإرشاد إلى الصحة أو الفساد، فلا أقل إن لم يكن ظاهر فهو محتمل عرفا، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ايش رأيك في هذا الإشكال؟ كم وزنه؟ كم غرام؟ وزنه قليل. لا، حرمة التصرف من باب غير حرمة التصرف، لا من باب حرمة التصرف ليس بعنوانه، حرمة التصرف من باب أنه عدم الرضا، لو رضى ومن يتعامل يرضى. رجعنا للمطلب السابق، حرمة التصرف من باب عدم فساد المعاملة شيء، وبين حرمة العوض والرهن بعنوانه شيء آخر. وأين الثرى من الثريا؟
أي
شيخ؟ حرمة العوض بعنوانه بعد عنوانه عوض بعد حرمة العوض. ولكن يجاب عن هذا الإشكال أن الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك كثيرون استظهروا من الآية الحرمة التكليفية، وقد ذكر الشيخ الآية في عدة مواطن، منها بيع المعاطات، منها البيع الفضولي، منها أصالة اللزوم في العقود في باب أول بحث الخيارات. يقول لا تأكلوا ظاهرة في الحرمة التكليفية، فإن النهي ظاهر نهي والنهي ظاهر في الحرمة التكليفية، وليس مصب النهي المعاملة بل أكل المال، التصرف في المال، مو لا تأكل. ما قال الشارع البيع حرام يحرم البيع، حتى قد يقول قائل لعل حرمة البيع إرشاد إلى الحرمة الوضعية. مصب الحرمة فعل المكلف، أكل المال أي التصرف في الثمن والمثمن، التصرف في المال، التصرف في العوض والمعوض. المال الذي بينكم لا تأكلوه، لا تتصرفوا، إذ واضح ليس المراد من الأكل وجنه الإزدراء، وليس الأكل يعني كناية عن التصرف. فواضح مصب نظر الآية إلى أنه مصب النهي فعل المكلف وهو الأكل أي التصرف، فلا موجب لحمل الآية على الحرمة الوضعية. إذن ظاهر الآية لا تأكلوا أموالكم، مصب الآية أكل المال، فتدل الآية أنه بالأسباب الباطلة لا يجوز أكل المال بعنوانه، أكل المال ما يجوز. فإذا كان السبب باطل لا يجوز أكل المال، والخمار قلنا من الأسباب الباطلة فلا يجوز أكل المال، فإذا نفس العوض محرم. فإذا هذا الإشكال خلط بين كون مصب النهي العنوان الاعتباري أو مصب النهي العنوان شنو فعل المكلف كالتصرفات الخارجية. هذا جواب، هناك أجوبة أخرى إن شاء الله نتعرض إليها في كتاب البيع إذا أعطانا الله عمر، ونبحث الآية مفصلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقد بحثت الآية مفصلا، هذه الآية في هذا البحث الذي قلت لكم في آية بحثتها مفصلا، ما معنى لا تأكلوا، إنه تكليفي إرشادي، نعم، ما معنى أموالكم بينكم، وشنا بينكم، شنو يعني الباطل، أو الباء مقابلة، أبحث أبحاث مفصلة، وشوفوا إشكالات عديدة بحثناها في محلها إن شاء الله. إذا وصلنا كتاب البيع وتعرض الشيخ الأعظم للآية في إثبات أصالة اللزوم في العقود، يأتي البحث والنقد والإبرام. إذن هذا الإشكال غير تام، فتبين من جميع ما ذكرنا وما لم نذكره، يقول الشيخ الأعظم أيضا أحلنا على بعض، أحلنا على غير هذا الذي ذكرنا، أنه الآية ظاهرة في حرمة العوض، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التشبث ببعض الروايات. الرواية الأولى وهي رواية إسحاق بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال لا تأكل منه فإنه حرام. إذا الصبي جاب له مال من قمار بسبب اللعب بالجوز أو البيض فلا تأكل من فإنه حرام. والكلام في هذه الرواية سندا ودلالة، أما سند الرواية فهذه الرواية موجودة في الجزء 17 من الوسائل صفحة 166، وهكذا سندها عن الكليني عن الحسين بن محمد بن علان، هذا ثقة علان، الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي، خلينا بعدين نبحث عنه، الحسين عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد، يعقوب بن يزيد له توثيق، عن عبد الله بن جبل، عبد الله بن جبل وإن كان واقفي إلا أنه نص على توثيقه، عن إسحاق بن عمار ثقته. الكلام كله في محمد بن أحمد النهدي أو النهدي، إما بسكون الهاء أو بفتح الهاء، النهدي أو النهدي. خب، هل يمكن البناء على وثاقته أو لا؟ قد يقال، بل قد يقال أن أمو هذا يعني هذا النهدي، نعم لا توثيق له، محمد لا خلينا نقول قد يقال أفضل في كلام، قد يقال بأن محمد بن أحمد النهدي لا توثيق له، ولهذا يظهر من كلمات بعض الأعلام كصاحب الحدائق إذا وردت رواية فيها محمد بن أحمد النهدي هذه الرواية لا يعمل بها، ولكنه السيد الخوئي قدس سره في بعض المواضع من كلماته حاول إثبات وثاقة النهدي. أعطيكم الآن الصفحة، فإذا بعض العلماء قالوا شنو، ومنهم صاحب الحدائق قالوا أن النهدي لا يمكن العمل به، خصوصا قبل ما تقول خصوصا شيخ صاحب الحدائق يقول ضعيفة، لكنه يرى أن كل رواية يصح العمل بها بس مو ضعيفة. فرق بين عنوان ضعف السند وبين صحة العمل والاعتبار، يرى أنه من حيث السند الرواية ضعيفة، وإن كان على مبنانا نحن أنه ورود الرواية الضعيفة في أحد الكتب الأربعة يدرجها في دائرة الحجية والاعتبار من باب الوثوق، لكنها رواية ضعيفة السند. بل بعضهم تمسك به، بعضهم قال لا توثيق له، بل بعضهم ذكر أنه النجاشي ضعفه حيث عبر عنه بأنه مضطرب، والتعبير عن الشخص بالاضطراب دليل على عدم وثاقته اللسانية، فإن من كان لسانه متحرزا عن الكذب لا يقال عنه مضطرب، بل ضعفه ابن الغضائري صريحا قال ضعيف. فإذا النهدي يوجد تضعيف لابن الغضائري، ويوجد تعبير للنجاشي أنه مضطرب، ولا أقل إن لم تقبلوا لا هذا ولا ذاك فلا توثيق له، فأقل ما يقال عنه أنه مجهول من جهة أنه لا توثيق له. ولكن السيد الخوئي في الجزء 15 صفحة 99 من موسوعته حكم بوثاقته، وقد بين في موضع آخر وهو جزء 29، تبعنا كلماته في جزء 15 حكم بوثاقته، بس ما بين النكتة في جزء 29 صفحة 69 هناك حكم بوثاقته وبين النكتة، فذكر أن محمد بن أحمد هو ابن خاقان أبو جعفر القلانسي، هكذا تعبر، محمد بن أحمد النهدي هو محمد بن أحمد بن خاقان المعروف بكنيته أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان. كل هالمقدمات حق شنو؟ وقد صرح الكشي حيث نقل عن محمد بن مسعود أنه قال عنه محمد بن مسعود فقيه ثقة خير. مو واحد عادي تقول مجهول، شنو فقيه ثقة خير، وش تريد بعد أزل من هذا؟ وبالتالي هذا التعبير من الكشي عندما نقل كلام محمد بن مسعود دليل الوثاقة. وأما تضعيف ابن الغضائر فلا يقبل به مثل السيد القوي قدس سره. خب، وهنا يقال بأنه بناء على تمامية توثيق الكشي بحسب ما نقل عن محمد بن مسعود، فهنا محمد بن مسعود عندما حكم بأنه فقيه ثقة خير وعملنا بتوثيقاته، وضحنا، فهنا إذا بنينا على أن تضعيفات ابن الغضائر تامة كما يراه جمع، فقد يقال بأنه يحصل تعارض بين التوثيق والتضعيف. وأما لو لم نبني على تمامية تضعيف ابن الغضائر خصوصا في المورد حيث قد يقال لأنه قد رمي هذا بالغلو، فلعل تضعيف ابن الغضائر له من جهة أنه مغال، لأن نفس ابن الغضائر اتهمه بالغلو أيضا، فقد يقال أنه من جهته الحكم بالغلو ضعفه، وهذا تضعيف حدسي لا حجية له لقيام قرينة على أو منشأ عقلائي على حدسية التضعيف، وهو أنه من جهة الغلو. وأما تعبير النجاشي أنه مضطرب في الحديث أو مضطرب لا يدل على عدم وثاقته اللسانية، فإنه كما أشرنا سابقا عنوان الاضطراب في كلمات الرجاليين لا يبعد أن يكون المراد منه أن الشخص هل يعتمد الطريقة الصحيحة في نقل الحديث عندهم والشروط في نقل الحديث أو لا. عندهم بحث في الرجال شروط نقل الحديث، وهو أن لا يعتمد المراسيل، لا يكثر الرواية عن الضعاف، لا يروي الشاذ، فإنه من يرونه يعتمد المراسيل أو يروي الروايات الشاذة يرمونه بأنه مضطرب أو ضعيف في الحديث، مو معنى أنه غير متحرز عن الكذب. فلم يثبت أن عنوان الاضطراب دليل على عدم الوثاقة اللسانية، خصوصا مع وجود التعبير من الكشي نقلا عن ابن مسعود بل محمد بن مسعود أنه فقيه خير، نعم ثقة، فلا يبعد إذن الحكم بتمامية هذه الرواية. أي رواية؟ رواية النهدي، نعم رواية النهدي، نعم. مضطرب لا يدل على الضعف اللساني، عنوان الاضطراب ما زال ضعيف اللسان، مضطرب في النقل. عنوان الاضطراب في الحديث معناه أنه الشخص في مقام النقل تارة ينقل عن الضعفاء، تارة لا يبالي عن من رواه، يعني ما يعتمد الطريقة التي هي عندهم عند نقاد الحديث في مقام النقل، وهذا لا يكشف عن وجود طعن عليه في نفسه. قد يروي روايات شاذة، قد يروي روايات فيها تهمة الغلو، فيقال هذا مضطرب في الحديث أو مضطرب، ولكن لا يدل على عدم الوثاقة اللسانية. مثلا أو الرواية نفسها إذا تلقاها الأصحاب وعملوا بها وتناقلوها في مجامع حديثية، هذا الاضطراب لا ينفع. إذن الاضطراب ليس دليل على الضعف اللساني وعدم الوثاقة اللسانية، فلا يعارض ما ورد عنه أنه ثقة فقيه خير. وبالتالي الرواية من حيث السند معتبرة. نعم لوجود بعض غير الإماميين نقول موثقة. خب هذا بالنسبة إلى سند الرواية. إنزين دلالتها، قلت لأبي عبد الله الصبيان يلعبون بالجوز والبيض دير بالك ويقامرون، فقال لا تأكل منه فإنه حرام. فقد يقال تدل بوضوح على أن الأكل الذي يحصل عليه أو أن الثمأ أو الرهن الذي يحصل عليه الشخص من أجل المقامرة حرامون. واضح شيخنا الزاكي؟ ولكن قد يقال إشكال على الرواية، قد يقال بأن الرواية لا تدل على أنه نكتة التحريم هو كونه رهنا في قمار، وإنما نكتة التحريم هو أن الآتي به من الصبيان، فلعل نكتة التحريم كون الأخذ أخذ من الصبي ومعاملات الصبي ملغاة عند الشارع كالآلة لا أثر له، فلعل النكتة ونكتة كونه صبيا. والسائل يسأل ترى الصبيان يلعبون ائتن ماذا نفق، لا تأكل منه فإنه حرام. إذن ليش حرام؟ هل لأنه قمار؟ ورفض القمار ما ورد في كلام الإمام، ورد في كلام من؟ السائل. السائل يسأل ترى عندنا احنا صبيان يلعبون القمار يجيبون لنا رهن لحصلوا يجوز لنا ناكل، قال ما يجوز لا تأكل فإنه حرام. أي آية؟
الرواية.
لا الحكم تكليفي حرام، لكنه ما هو منشأ الحرمة. منشأ الحرمة أنه هذا الآتي به صبي، فلعل الشارع يرى حرمة أكل الثمن أو المثمن العوض أو المعوض فيما يحصله الصبي مطلقا لا لخصوصية كونه قمار. فإذا الرواية ما بيّنت لنا نكتة الحرمة، ورد التعبير بالقمار ورد في كلام من؟ السائل، مو في كلام الإمام. لو ورد في كلام الإمام نقول ليش الإمام خصص بالقمار؟ إذن الخصوصية مو للصبيان، لأنه لا فرق، لو كان الخصوصية للصبيان لا فرق بين كونه قمارا أو ليس بقمار. لو كان لفظ القمار واردا في كلام الإمام لقلنا لا معنى لخصوصية الصبيان. فإذا هذه الرواية قد يقال لا يمكن استفادة المطلب منها. نعم.
الظاهر أنه حرمة من ذات القمار.
ليش؟
مثلاً في ذهن السائل أن السبيان يبلغون فإنه ليس بهذا
سهل. لا ليش؟ من أين اشترك أن هذا في ذهنه؟ من أين تعلم أن هذا في ذهنه؟ لا يسأل الإمام واحد، يسأل الإمام تراك عندنا أطفال، سؤال بسيط، عندنا أطفال يلعبون ويتشارطون ويأتوننا بالمال، هل يقول لا تأكل فإنه حرام؟ بس ليش حرام؟ هل لأنه قمار أو لأنه صبيان؟ ليش لماذا؟ لا مو صبيان حرام، ما يأخذه الصبي من أجل المشارطة حرام مطلقا، سواء كان قمار أو مو قمار، سواء الآلة معدة للقمار أو لا، كل صبي يأخذ شيء حتى لو بالبيع لا يجوز لك أن تأكل. صبي إذا أخذ شيئا وصل يده شيء مال الغير ولو بمعاملة صحيحة لا يجوز لك التصرف فيها. لي في باب البيع موجود هذا الباب. تقرير على وين؟ ما في تقرير. هو يقول لي ترى اللي يجيك الصبي، الصبي إذا جاءك الصبي، هذا فرض السؤال، إذا الصبي أتى بمال من مقامرة فلا يجوز لك. ليش؟ لأنه صبي أو لأنها قمار.
إذا كان ما يأكل الصبي حرام لا وجل السؤال.
كيف لا وجل السؤال؟ هو سأل ما يعرف، ما يعرف السؤال، ما يعرف الجواب، كيف لا وجل السؤال؟ هو وجه السؤال أنه خالي الذهن مو عارف الحكم. مثل أن يسألنا استفتاء، تأتينا الاستفتاء الصبي بلي هل يجوز له، هل يجوز لي أن صبي أو طفلي حصل على مال، هل يجوز لي أن أتصرف فيه؟ يقول لك لا يجوز تصرف. نقطة. يسأل سؤال. حين يسأل أيضا ترى الأطفال، الأطفال يبيع ويشتري حصل ثمن، يجوز لنا نأكل الثمن؟ الأطفال يلعبون مع بعضهم البعض ويتقامرون، هل يجوز لنا أن نأكل الثمن؟ هل جهة الحرمة القمارية غير واضح؟ هذا إشكال في ذهننا، في ذهنكم إن شاء الله إذا تعرفون جواب خب جيد جيبوا لنا جواب. هذا هو الإشكال على الرواية. هذه الرواية كان الأولى، لا تطوله هي صغيرة. الرواية الثانية رواية السكوني، كل مكان يجيك السكوني أزم زرارة صارخة. وهذه الرواية موجودة في نفس الجزء وهي الرواية السابقة عليها عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال هو سحت. كان ينهى عن الجوز أي عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال هو سحت. الرواية من حيث السند متوقفة كما قلنا مرارا وتكرارا على وثاقة السكون والنوفل، فمن يرى وثاقتهما فبها، وإلا الرواية محل إشكال. خب هيك المرة نكررها. أما من حيث الدلالة فقد يقول قائل هذه الرواية أظهر من تلك، لأن السكوني ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام أن الإمام ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار، فكأنه هذا القيد مأخوذ في كلام الإمام، كأنه هكذا الإمام يقول أيها الناس اسمعوا وعوا لا تأكلوا من العوض والرهن الذي يأتي به الصبيان من القمار. هذا اللي صدر الإمام، فيأتي السكوني وينقل نهى الإمام عن شنو ما يأتي به الصبيان من القمار، فكأنما صدر ما هو النهي الذي صدر عن الإمام الصادق؟ ما يقمره الصبيان. فإذا القمار وارد في كلام من؟ الإمام الذي نقل هذا المنقول عن الإمام عليه السلام. فاللفظ الصادر من الإمام بحسب نقل السكوني الثقة، النقاء مو ثقة منقى، ثقة نقلة ثقة آمي منقى يعني ليس إمامي. هذا السكوني عندما يقول سمعت الإمام الصادق يقول ظاهر هذا السمع أنما سمعه أن الإمام كان ينهى عن أن القمار بل الذي يأتي عن الصبيان يأتون بالقمار، فهناك موضوعية للقمار، وإلا لو كان لا توجد موضوعية للقمار وموضوعية للصبيان فلماذا خصصه بالقمار؟ هو حسب كظاهر الرواية أنه السكوني يقول كان الإمام الصادق، نعم بس وهذا عبارة شوية هي رواية شوفها كذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال، هل قال شنو قال؟ كان ينهى، من هو اللي ينهى؟ من هو صاحب قال؟ إذا قال الإمام الصادق كان ينهى يعني ينهى النبي، بس هو ما فيه النبي كان ينهى النبي، أن السكوني قال لعله عن السكوني عن أبي عبد ينقل عن أبي عبد الله أنه قال بحسب الظاهر، وهذا لا يؤثر في الاستدلال. على كل حال من هو المقول النبي أو الصادق ما يؤثر، ولكن قد يدغدغ في هذا المضمون أيضا، وهو أن هذا التعبير الذي ينقله السكوني عن الصادق أو الصادق عن الإمام يصح عرفان لو كان هناك سائل يسأل الإمام عن الصبيان يأتوننا يلعبون بالجوز فيأتوننا بالقمار قال لا تأكله فإنه حرام. سمع السكوني هذا قال في مقام النقل كان الإمام ينهى عن القمار يأتي به لا يصح. يعني لو سمع السكوني الرواية التي قرأناها السؤال والجواب في المجلس، نحن ما قرأنا الرواية الأولى سؤال وجواب، لو واحد كان قاعد في المجلس وسمع ألا يصح له عرفا أن ينقل أن الإمام كان ينهى عن أن الصبيان يأتون بالجوز من القمار وأنه نهى يجوز يصح ما يصح؟ يصح عرفا. لو كنت أنا جالس في المسجد الذي فيه السؤال الأول قرأنا الرواية، واحد يسأل الإمام أيها الإمام ماذا تقول الصبيان يلعبون القمار فيأتوننا في البيت كذا قال لا تأكل فإنه حرام، واحد كان سامع الإمام الجواب طلع قال ترى إن النبي إن الإمام ينهى عن القمار يأتي به ألا يصح؟ يصح. فإذا مجرد نقل النهي لا يكشف على أن لفظ القمار صادر من لسان الإمام عليه السلام، لعله صادر عند السائل والإمام أجاب بالحرمة والناقل نقل أنه السؤال والجواب. ما الكلام واضح أو لا؟ إذا يصح عرفا أن نحن بقلك الرواية الأمر الثاني كأن واحد جاي واحد يسأل الإمام في المجلس قلت لأبي عبد الله الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون قال له الإمام لا تأكل منه فإنه حرام. الرواية السابقة يجي السكوني كان جالس في المسجد يقول نهى كان الإمام ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ألا يصح؟ يصح. فإذا هذا ما يكشف على أن لفظ القمار وارد في لسان أو لسان الإمام عليه السلام، وبالتالي ما لم يثبت أن لفظ القمار ورد في كلام الإمام عليه السلام فلا حينئذ يحرز أن نكتة التحريم هي القمار، فلعل نكتة التحريم هو أن الجاري به صبيان. ليش ركز على الصبيان؟ فلو كانت لو كان فهم أن المدار على حرمة القمار ليش الصبيان خصوصية الصبيان؟ كان يقول السكوني ينقل أن كان ينهى عن الجوز يجيء به من القمار. ليش يجيء به الصبيان؟ ما على ليش يقول الصبيان؟ حتى الفقراء بعضهم ما عندهم فلوس. الصبيان ساعات أغلى مننا شيخنا. في روايات البيع والشراء يبيعون ويشترون الصبي، معاملات الصبي موجودة روايات فيها. فإذا ليش الراوي السكون يقول عن خصوصية الصبيان؟ والبيض. الجوز والبيض.
اللعب بالجوز رائج في الصبيان.
نعم. أقول ليه إذا بالنتيجة نحتمل أن جهة الحرمة هو كون الجائي به صبيا، لا أن الخصوصية كونه من القمار. فنحن إنما يتم لو جاء الإمام قال لا تأكلوا من الجوز والذي يأتي به الصبيان من القمار، نعم فنقول الإمام جالش قال من القمار ففي خصوصية في القمار، ولكن لم يثبت أن هذا القيد ورد على لسان الإمام لا في الرواية الأولى واضح ولا في الرواية الثانية.
نعم. ليس
على كان ينهى معلى لأن مسألة ابتلائية معلى استمرار ماذا؟ ما هو منشأ الحرمة؟ الصبيان كثيرا ما يلعبون الجوز والبيض وخير يا طير، وبعدين ما هو مصب الحرمة؟ كونه صبيا أو قمارا؟ أقول لعله أقول يصح عرفا يصح عرفا أن الشخص لعل أسئلة وردت على الأئمة ليش لا يصح؟ لأسئلة يدعو على الاستمرار ما في إشكال، لكن استمرار ما يأتي به شنو ما يلعب به الصبيان من القمار، هل أن لفظ القمار ورد في كلام الإمام عليه السلام؟ كان ينهق، وشنو كان ينهق؟ وين ينهق؟ هذا التعبير تعبير لا يكشف لنا على أن لفظ من القمار وارد في كلام الإمام عليه السلام. إذا استظهرتم ذلك، أحد استظهر بها، أقول أنا ما أستظهر هذا المعنى، لا لم يثبت بوضوح أن هذا اللفظ وارد في كلام الإمام عليه السلام. يصح التعبير هذا عرفا، حتى لو كانت أسئلة وأجوبة كثيرة، هذا أسئلة كثيرة أسأله الأمة وجاوبوا، مسألة ابتلائية، فيصح لأنه كان ينهى على أن هناك كلام حتى أصلا في أنه الفعل المضارع ينهى، هاي تدل على الاستمرار أو لا. لا لا، ما درستم في اللغة هل هذا كلام تام أو لا؟ ما حد أيضا كلام شيخ، هذا التعبير كان ينهى يعني يدل على الاستمرار، هذا بعد بحثهم في محله عندنا مناقشات إليه، وبعض الأعلام أيضا ناقشوا أنه لم يثبت أن كان تدل على الاستمرار لا هي ولا الفعل المضارع. على كل حال، نعم،
فهم السكوني من كلام الإمام ليس
المرسل، مو فهم، نقل وينقل. ما هو الذي صدر من الإمام؟ هل الإمام صدر منه أنني أنهاكم أن تأكلوا القمار الذي يأتي به الصبيان، أو سئل الإمام أسئلة فأجابوا؟ ما يبين لنا شيء، يصح كذا لازم أعان. هذه الرواية الثانية. الرواية رقم كم؟ ثالثة. رواية سرام، خلك في الروايات لطيف أنيق شيخنا، لا تستعجل في الاستنباط. الرواية التي بعدها وهي رواية العلاء بن سيابه، رواية من؟ العلاء بن سيابه. مسألة مهمة، المصنف ما بحث رواياتها وأدلتها، سيدي قال وهي حرام، مسألة انتهي منها، لكن متى نمشى البحث؟ الآن تحتاج إلى بحث وتأمل الآية، هل هي تامة أو مو تامة؟ الروايات، شفت الروايات الآن. على كل حال، نقرأ لكم الروايات من المصادر. المصدر الرواية هكذا، الجزء 19 صفحة 253، قال سمعته يقول أبي العلاء بن سياب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول، أخوه يقول الآن لا تشكل، سمعته يقول، هذا غير السكوني، كان ينهى، قال لك سمعته يقول، سمع الإمام الصادق، سمعته يعني الإمام الصادق يقرأ الرواية، سمعت الإمام يقول، لا تشكل إشكالك السابق، ملتفت إلى إشكالنا، لعله العلاء بن سيابة قال هذين يشكلون، بيجون في زمان في المستقبل يشكلون، من وين هذا وشلون تنهت؟ فقال سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، اللي يلعب بالحمام لا بأس شهادة، أنه قالوا أنه هذا فاسق، لعب اللعب حرام، شو قلت لعب حمام، مو يلعب بالحمام يلعب بالحمام لا بالحمام، هذا له قصة حمام والحمام. واحد يدرس شرائع كان، فكان في بحث أقسام البحث المياه، هو عند مسألة صاحب إن شاء لا بأس بفضالة الحمام، فضالة الحمام يعني الذرق وكذا، لا بأس به طاهر، هو الأستاذ قال قراها لا بأس بفضالة الحمام، استغربوا الطلبة، الحمام شيخنا فيه نجاسات، كيف فضالة الحمام جائزة؟ هو تورط الأستاذ ما التفت إلى في الشارع، يعني قرأ المطلب بسرعة في أثناء التحدث، استغرب شو إشكالهم صحيح، حمام فضالة شنو يعني أعزك الله بل ما يخرج من الإنسان وكذا حرام نجس، فقام قال في جاب لي فكره يقول لعله في تسليكات كانت من زمان السابق، وكان هذه التسليكات كذا والماء ما ينفع، جاب لي طريقه طويله عريضه، فقال لي شيخنا عقب نص ساعه شيخنا مكتوب لا باس بفضاله الحمام مو الحمام، فقال لعله انا كان مكتوب عندي الحمام كتابي نسختي هذه، فقال لعلها نسختها من تشكات نسخه البدل، لعلها نسخه بدل، فهذه قصص كثيرة في نسخة بدل، قصص كثيرة في نسخة البدل. فهذا لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة المراهن عليه. يجوز الرهان في وين؟ في اللعب بالحمام. إذا عند الحمام، وهذا عند الحمام يلعبون، اللي يفوز بالرهن يجوز في الرواية. واضح؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجر الخيل وسابق، أجر الخيل وسابق، وكان يقول إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش. مرت علينا رواية هذه في بحث اللعب، اللعب راجعها. وإن الملائكة تحضر الرهان، هم الملائكة موجودة يعني تبارك، يعني مثل تحضر العرس والزواج، الملائكة إن شاء الله تحضر هذه اللعبة الطالع. إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش. والحمام من أي قسم؟ الريش. وما سوى ذلك فهو قمار حرام. وما سوى ذلك فهو شنو؟ قمار حرام. قمار حرام. فتدل هذه الرواية على أن الرهن جائز في الثلاثة فقط وفقط، وكل ما عدا الخف والناصر والخف والحافر والريش، نعم، ما عدا الثلاثة فهو قمار حرام. والكلام في هذه الرواية سندان، خاف تعبوا من السنان، ما تحبون السنان، ها شيخ مرتضى تحبوا الأسنان، نعم تحبون السند. هذه الرواية نقول في سندها: أولا محمد بن الحسن، وهو محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد نعم ثقة، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن محمد بن موسى، هذا محمد بن موسى الهمداني ضعيف، محمد بن موسى الهمداني ضعيف، ومن بعده نقرأه لا بأس، عن أحمد بن الحسن، قصد أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، ثقة أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، عن أبيه، أبيه الحسن بن علي بن فضال الثقة، عن علي بن عقبة، علي بن عقبة هذا علي بن عقبة بن خالد ثقة، عن موسى النميري، هذا موسى بن أكيل النميري وهو ثقة. واضح؟ محمد موسى بن أكيل النميري ثقة. أما العلاء بن سياب وهو الراوي المباشر، لا توثيق له مباشر، لا توثيق له في كلمات الرجالين، ولهذا بعضهم لا يعمل بروايات العلاء بن سياب، ولكن يمكن توثيقه إما بتفسير القمي وهو مبنى غير تام، لا كبرا ولا صغرا، لا الكبرى تامة ولا الصغرى، لم تثبت الصغرى أنه هذا تفسير القمي وارد عندنا بوضوح، وأن هذا وارد في تفسير القمي بوضوح، فهذا الطريق غير تام. الطريق الثاني وهو العمدة كونه من مشايخ ابن أبي عمير الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقاه، فبناء على أحد هذين المبنيين وهو الأخير يعني هو التام، وإلا من يناقش في مشايخ ابن أبي عمير مشكل. شيخنا سيد خوي تمم الرواية لأنه هذا على يعني تمم على ابن سياب، على ابن سيابة من جهة تفسير القمي، خب بعض تلامذته خب لا يقبل هذا المبنى. خب لا يقبل مشايخ ابن أبي عمير، لا يقبل مشايخ الثلاثة. إذن الرواية هذه ضعيفة السند، ويضاف إلى إشكال الرواية ضعيفة السند إشكال آخر، وهو أن هناك رواية أخرى، هناك نقل آخر للرواية نقله الشيخ الصدوق يختلف عن هذا النقل الذي نقله الشيخ الطوسي. فإن الشيخ الصدوق، هذا ما نقله في الوسائل، إذا تراجع من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث صفحة 48، هذا مهم، ترى بعض الرواية ما ينقل صاحب الوسائل التفتين، هذه الرواية وردت بنقل آخر وظهر أنها رواية واحدة، طريق واحد ونفس التعبيرات تقريبا، فمن البعيد أن هذه روايتين. الشيخ الصدوق في الجزء الثالث صفحة 48 هكذا الرواية، قال: سألت أبا عبد الله عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس لا بأس، إذا كان لا يعرف بفسق، خب إذا ما فاسق ماكو مشكلة. قلت: فإن من قبلنا يقولون هو شيطان، يعني يلعب بالحمام هو شيطان. فقال: سبحان الله، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال؟ شوف الآن العبارة غير المقولة الرسول، وشنك المقولة؟ إن الملائكة تحضر في الرهان في الخف والحافر والريش، سوى وما سوى ذلك فهو قمار محرم، هذا الذي تقدم. الآن شوف الرواية غير النقل: إن الملائكة لتنفر عند الرهان، مو تحضر، إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلى الحافر والخف والريش والنصل، فإنها تحضرها الملائكة، وقد سابق رسول الله صلى الله عليه أسامة بن زيد وأجر الخيل. وهذه الرواية تامة السند، لأن طريق الشيخ الصدوق إلى العلاء بن سيابة طريق تام. يا شيخنا، طريق الشيخ الصدوق للعلاء بن سيابة طريق تام، وهو هكذا الطريق، إذا تراجع المشيخة هذا الطريق، قال طريق الصدوق أبوه عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان، والطريق تام، طريق الشيخ الصدوق للعلاء بن سيابة تام، والعلاء بن سيابة ثقة لأنه من شنو روى عنه ابن أبي عمير. وهذه الرواية تختلف في النقل عن الرواية السابقة، إذ لا يوجد فيها وما سوى ذلك قمار حرام، ومحل الاستدلال فقرة قمار حرام، هذا اللسان ما موجود، غاية ما هو موجود إن الملائكة تنفر وتلعن صاحبه، ما قالت ما أنه هذا قمار حرام، وفرق أن اللعب حرام وأنه العوض حرام. رواية العلاء بن سيابة إنما تدل على أن القمار هذا حرام، هل إحنا انتهينا منه خلاص؟ المشارطة والمغالبة حرام لمو حرام؟ حرام. بحثنا في العوض، هل العوض حرام أيضا أو ليس بحرام؟ فالرواية هذه بالنقل الثاني لا يوجد وما سوى ذلك قمار حرام، حتى يستدل بي على حرمة العواض. فإذا مع وجود نقلين، خصوصا النقل الثاني هو التام سندا، لا يصح الاستدلال بهذه الرواية أيضا. فتبين أن الروايات التي ذكروها لإثبات حرمة العواض غير تامة، فعمدة الدليل الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا ما موجود في الوسائل عن الصدوق، أنا ما شفتها موجودة هذه الرواية، أنا ما لقيتها. لا أصالة عدم الزيادة لا يأتي في النسخ، في النقل في الراوي. إذا هناك اختلاف في الراوي، الراوي إذا قال سمعت الإمام يقول أو سمعت الإمام يقول، اختلاف الرواة تجري فيها أصالة عدم الزيادة لا اختلاف النسخ. خب المهم إذن هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. يأتي البحث غدا في الصورة الثانية. أي صورة ثانية؟ اللعب بآلات القمار، الآلات المعدة للتقامر بدون رهن. هذا محل النزاع بين الأعلام، هل هذا حرام أو ليس؟ ما في رهن، نلعب بالآلة المعدة للمقامرة بس ما نحن بشخص المتعاملين ما تراهنوا، حرام لو مو حرام يأتي بحثه إن شاء الله. والشيخ الأعظم يقول هناك ثلاثة طوائف من النصوص، طائفة لا يصح الاستدلال بها، وطائفة نعم لا يبعد الاستدلال بها، وطائفة هي العمدة. فنبحث عن طوائف ثلاث، دير بالك على الأبحاث يا شيخنا المرتضى. وفقك الله ووفق الإخوة جميعا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.